الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ من كتب السيرة من ما رواه أهل الحديث وعلماء الحديث من أحداث هذه الغزوة. وذكرنا يا أخوان أن هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع له عدد في جهاد مثل ما اجتمع في هذه الغزوة 30,000، ولكنه مع ذلك خرج لقتال الروم الذين يفوقوه أضعافا مضاعفة، وخرج في ساعة العسرة، وخرج في أيضا كان أهل الإسلام في حاجة وضعف وفقر. بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكوا لأنهم لم يجدوا ما يحملون عليه للجهاد في سبيل الله، وكان الحر شديد، وكان العدو إمبراطورية مترامية الأطراف ومنظمة وقوية، والجيش في عدده وعتاده فوق جيش الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام توجه لقتاله. وهذا يا أخوان قلنا نأخذ منها درس وعبرة، هي أن نرد به على هؤلاء الذين كلما أراد المسلمون أن يقوموا وينهضوا لنصر دينهم معتزين بعقدتهم مواجهين عدوهم قالوا لا، الأمة في حالة ضعف. فالمنهج الوحيد والطريق السديد هو الاستكانة والذل وتسليم أنفسنا لعدونا يفعل فينا ما يشاء. وكلما أراد أهل الإسلام أن يقوموا لنصر المسلم لنصر الإسلام لما يمكنهم أن يقوموا به قالوا لا، قابل نفسي للتهلكة وحالهم في حالة استضعاف. وبعضهم قال الواجب علينا الآن أن نعمل بأحكام العهد المكي. ولأول مرة فيما أعلم يقول أحد أنه يعمل بالمنسوخ ويترك الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ضرب مثلا لأمته أنه مهما كان العدو عظيما إذا سلكتم أسباب النصر وتوكلتم على الله سبحانه وتعالى وقادتكم المواجهة إلى شيء لا بد منه، فإن توكلكم على الله سبحانه وتعالى وأخذكم بالأسباب سيكون هو الطريق الصحيح والطريق السليم. ونعرف يا أخوان في تاريخ الإسلام دائما كانت الأمة تقاتل أولا بتوكلها على الله سبحانه وتعالى ثم بالأسباب، ولا نستهين في باب الأخذ بالأسباب. من القصص التي وردت في هذه الغزوة قصة الثلاث الذين خلفوا، وهو ما في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواتقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يعني يقول رضي الله عنه أني ما تخلفت عن رسول الله، أو يحكي قصة تخلف عن غزوة تبوك أنه تخلف عنها، يحكي القصة أنه ما تخلف عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر، لكن غزوة بدر لم يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ قرار غزوة بدر فجأة، حتى قال من كان عنده ظهر وإلا من لم يكن ظهره حاضرا فلا يأتي، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام عير قريش، ولهذا لم يتأهب أهبت الغزوة. لكن الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الكفر مهزوم مدحور مقطوع دابره مهما كان أهل الحق في ضعف وقلة عتاد وعدة. فلهذا قدر الله سبحانه وتعالى أن تأتي أعظم غزوة في الإسلام غزوة بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل أصحاب بدر على سائره، كما هو معلوم أن أصحاب بدر هم خير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال أيضا جبريل عليه السلام أنه الملائكة الذين قاتلوا في بدر هم خير الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. فاجتمع في هذه الغزوة خير جنود الملائكة جنود السماء وخير جنود المؤمنين جنود الأرض، ولهذا الله سبحانه وتعالى سماه يوم الفرقان. ولأن أهل الإسلام في هذه المواجهة فواجهوا متحدين جميع الروابط والعلاقات الأرضية، فقاتل ابن العم ابن عمه والأخ أخاه والوالد ابنه والابن أباه، وتقابلت العشيرة مع العشيرة والعائلة الواحدة مع العائلة الواحدة في سبيل إحقاق الحق ورفع كلمة الله سبحانه وتعالى. فلهذا سماه الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهذا الغزو يقول أنا تخلفت عنها لكن لم يعاتب أحد، لكني شهدت بدلها بيعة العقبة، توافقنا على الإسلام لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار الذين جاءوا من المدينة وعاهدوه وتوافقوا معه على أنه إذا جاء إليهم ينصرونه. فيقول هذه كانت أحب إلي من وقعة بدر، مع أن وقعة بدر أذكر في الناس من هذه. يقول وكان من خبري يعني سبب تخلفي حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفادا يعني برية طويلة واستقبل عدوا كثيرا يعني كانت دولة الإسلام ناشئة. هذا أول معركة بعد انتصاراتها واستقرار الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فراسل الملوك وكانت أول مواجهة مع دولة عظمى يعني أول خروج للمواجهة في النظام العالمي. كما رسالة الإسلام رسالة عالمية تواجه الجاهلية في كل الأرض وتغيرها بإخضاعها لرسالة الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا إما بالإسلام وإما بالجزية التي تشعر برضاهم بعلو كلمة الله سبحانه وتعالى على كلمته. فهذا أول صدام مع النظام العالمي. الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى عدو كثير وهي الإمبراطورية الرومانية فجلى للمسلمين أمرهم يعني علشان الواحد يأخذ أهبة الاستعداد ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يعني الديوان يعني في ذاك الوقت ما كان في ديوان. فعمر رضي الله عنه أول من وضع الديوان يسجل فيه أسماء الجند والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن لا يجمع جنده ديوان حافظ وإنما يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب فقل رجل يتغيب يظن أن ذلك سيخفله يعني اللي يتغيب في تلك الغزوة كان يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عنه لأن ما في تسجيل والعدد كبير ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال كان إليها أصعر يعني أميل. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معه يعني كل واحد يجهز هذا للسفر. فكنت أغدو الصبح الغدو يعني خروج الصبح فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت تأجل يعني تأجيل. ودائما يا أخوان التأجيل والتسوية من مداخل الشيطان على النفوس اللي أصلا لا تريد المعصية الأصل لا تريد المعصية أو المخالفة فهذا مدخل الشيطان عليها أنه يسلك معها سبيل التأجيل والتسويف حتى يقع في المخالفة. فلم يدر ذلك يتمادى به حتى استمر الناس بالجد تجهزت الناس فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه أصبحوا ماشيين في طريقه ولم أقضي من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. فلم يدر ذلك يتمادى به حتى أسرعوا بعد الجيش وتفارق الغزو صاروا بعيدين أن كل يوم يقول بكرة الحكم فهممت أن أرتحل فأدركه فيا ليتني فعل فلم يقدر ذلك لي. يدل أن الرجل الفاضل قد يقع بالزلل والتقصير فينبغي أن لا ينسى فضله أيضا كما سيأتينا. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أن لا أرى لي أسوة يعني ما حد موجود في المدينة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق إلا واحد معروف بالنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. شوف المنظر في المدينة ما في حد. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا يقول أخرج ما أشوف إلا واحد معروف بالنفاق أو واحد من الضعفاء المعذورين ما في حد في المدينة. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك يعني وين ما أشوفه. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفه يعني تكلم في كلام سيء حبسه يعني برداه يعني ملابسه الزينة والنظر في عطفه يعني إن يعني منعه منعت الدنيا ونعيمها ومن الذات. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت وفي مشروعية بل وجوب الدب عن عرض المسلم أنه إذا حد تكلم في مسلم أو في رجل صالح أنك تدب عن عرضه لا تسكت. وأولى الناس بأن الدب عن عرضهم المجاهدون يا أخوان إذا ذكروا في مجلس أو تكلم أحد عليهم بالسوء يجب عليك شرعا أن ترد عن عرضهم وتدافع عنه وتسكت هذا الذي تكلمه لماذا أقل الحق الذي عليه. أما إذا سكت آثم مثل الذي تكلم وهم أحق الناس بالدفاع لأنهم يبذلون مهجهم وأرواحهم ودماءهم وأموالهم في سبيل عز الإسلام. فقال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب من بعيد يعني لابس أبيض والسراب قدامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري فهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون يعني ما عنده صدقة إلا صاع تمر فجاء أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال المنافقون إن الله غني عن هذا المتصدق، فلمزه، المهم جاء وأدرك بعدين. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة ما لقي العدو، بقي 19 يوم وكفاه الله سبحانه وتعالى مواجهة العدو والروم، رجعوا ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا قام ببعض الأعمال العسكرية هنا، حقق بعض الأهداف السياسية لدولته وأخضع بعض القبائل وأدخل بعضهم في الجزية وبعضهم تحالف معهم وحقق بعض الأهداف الإقليمية في ذلك المكان، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، بدأت أحزن، فطفقت أتذكر الكذب من الشيطان، حديث النفس الأمارة بالسوء، وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي يشاور أهله. فلما قيل لي أن رسول الله قد أضل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا. فهو الإيمان أن هذا رسول من الله لا يمكن أن ينجيك منه الباطل، أي شيء تقول أن تذبه الوحي. فأجمعت صدته، ما في إلا أصدق أقول له، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. فكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، هذا من السنة، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. حتى جئ يعني كعب بن مالك غير عن هؤلاء، إنه لم يعرفهم هؤلاء، يعني في ناس دائما يبقون في المجتمع على هامش المجتمع، لا يحملون هما ولا يصلحون لمهمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم ظاهرهم، لكن كعب بن مالك غير، هذا شهد المعارف كلها. قال: فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، يعني تبسم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لسابق صنيعه ومقامه في الإسلام استحق هذه البسمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغضب لما وقع فيه من تخلف عن هذه الغزوة. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، وقد أعطيت جدلا، عندي قدرة على الجدل، لو عند غيرك أدبر لي عذر، ولكني والله لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذبا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني حين تغضب علي، إني لأرجو فيه عقب الله، يعني الصدق ينجيني لكن الكذب عندك لا ينجيني، وإن كان قد ينجيني عند غيرك. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، لأنه إن هو إلا وحي يوحى. فإذن أمر عظيم، تتخلف عن غزوة، تتخلف عن الجهاد. لماذا يا أخوان؟ لأن الجهاد عز الإسلام ورفعته وعلو كلمة الله وحصن المؤمنين وقلعة الدين، التخلف عنه ليس بشيء يسير، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل التخلف عنه التهلكة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها. إذا أنتم تخلفتم عنه فمن يأتي بعدكم كيف يفعل؟ ولهذا فار الجهاد ذروة سلام الإسلام. قال: فقم حتى يقضي الله فيك، فقمت. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك ذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافي ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. طبعا دائما يا أخوان كثير من الناس لا يبصر عواقب الأمور، ويأتيك يعطيك بعض الآراء والمشورات لو اتبعتها يمكن تهلك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى الرسول عليه وسلم فأكذب نفسي. فيه يا أخوان أثر البيئة وأثر الكلام، إذا كان هذا حصل لهذا الصحابي. ولهذا لما تجلس دائما مع ناس يتكلمون كلام الخنوع وكلام الخبور وكلام الذل وكلام إن حنا مستضعفين وحنا ما نقدر والكفار وأمريكا والصهاينة وولنو، شو يصير في الناس إذا عيش هذه البيئة؟ يجيك خانة وما يتحرك، سبحان الله، يمكن تحرك فيه، ايش في هذا الرجال؟ كانها جثه صامده، لانه هو خلاص اللي حوله ربوه على، لكن لما يعيش بين الرجال والاسود يمشي مشيه الاسود، ولو تجيب شبت وتخليه يعيش بين الدجاج شو يصير فيه؟ فلهذا يا اخوان البيئه مهمه. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من احد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. شوف بس ثلاثه، سبحان الله، من هذا المجتمع اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء تربيه النبي عليه الصلاه والسلام، حتى الذين غلطوا وزلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعالجهم ما يتركهم. تربية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما في بيت ثلاثة البابي كلهم خرجوا ما رجوا ما تخلف أحد. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل له نفس القصة صارتنا يعني صدق أوفر صلى الله عليه وسلم أخرهم حتى ينزل القرآن. قال فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي يعني خف علي. ودائما يا أخوة الشيء إذا كثر من أصيب به خف على أهل المصاب. فلولا كثرة الباكين حولي على أخوانهم فقتلت نفسي. قالت خمسة. فالشاهد أن أيضا هذا دليل أن الرجل الفاضل الجليل القدر قد يقع في الزلة والخطأ. فلا يجوز لنا أن ننسى فضله وإحسانه وسابقته وقدم صدق التي قدمها لوجود الزلل منه. قال فاجتنبنا الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن هؤلاء أرجوهم ينزل الله فيهم الحكم. فاجتنبنا الناس تركوهم مثل الزنزانة المتحركة. الواحد منهم يمشي في المدينة ما أحد يجرؤ أن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيكلمه. وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض حتى الأرض اللي أمشي عليها أقول هذه الأرض اللي كنت أعاهدها ولا لا. الناس كلها ما حد يدري ما حد يعرفني كأن ما حد كني غريب كأني أمشي بين الناس شبح لا أحد يراني سبحان الله. فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة 50 ليلة. فأما صاحباي فاشتكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان لأن الخوف من العاقبة الخوف من الآخرة في البيت يبكيان ينتظران فرج الله تعالى. أما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. يتوهم يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر يعني ما يلوي عنقه ولكن ينظر يعني لأن هذا لا يبطل الصلاة. فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عنه حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فالأوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم تطبق بحذافيرها من غير حاجة إلى شرطي ولا استخبارات ولا بوليس سري ولا مباحث لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. هذه يا أخوان هذه حقيقة الإعجاز هذه حقيقة القيادة هذه حقيقة النجاح في القيادة أن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوب الناس طاعة وانقياد لمن يحبونه من غير حاجة أن يرهبهم بعصاه أو يغريهم بمال. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا كان أصحابه. ولهذا نقول يا أخوان أن هؤلاء الرافضة أنجح من اليهود لأنهم جاءوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصر الله بهم الدين وأعلى بهم كلمة الله ودخل الناس في الإسلام بعدهم إلى يومنا هذا. فلهم علينا جميعا فضل شئنا أم أبينا. فأنكروا سابقتهم وفضلهم وطعنوا فيهم وكفروهم وأخرجوهم من الدين يريدون بذلك أن يقضوا على حضارتنا وتاريخنا وثقافتنا وتراثنا ويبدلون ديننا بدين آخر جاءوا به من أنفسهم مخلوط بين ديانة الباطنية والزندقة وبين إرث المجوسية. الشاهد يقول فما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله. قال فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ما نقدر نتكلم لأنك في أمر مرجع أمرك لله. فكل الذي علينا الآن أن نترك أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا أنا بطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يعني واحد من الروم جاء يبيع طعام في المدينة تاجر يقول من يدل على كعب بن مالك موصينا. شوف الأخبار تصل فوصلت إلى ملك الروم أن محمد صلى الله عليه وسلم في واحد من خاصة أصحابه وشاعر. الشاعر في ذاك الزمان يا أخوان مهم لأن جهاز إعلامي مثل الفضائية الحين. الشاعر يقول قصيدة كثير في العرب المدح رفعت وإن ذمت وضعت. ولهذا لما جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أنزل الله سبحانه فإن الذين ينادونك من وراء الحجرات صاحوا عليه من وراء يا محمد اخرج لنا إن مدحنا زين وذمنا زين يعني يخرج لنا ترى إذا مدحناك رفعناك في العرب وإذا ذميناك. فخرج وعسلم وهو يبتسم وقال ذلك الله يعني الله هو اللي مدح زين وذم شيئا. لكن هم على عادتهم وكان معهم شاعر وخطيب وكانوا يفاخرون الرسول عليه وسلم جاب لهم شاعر أو جاب لهم خطيبة على عادة العرب. المهم فكان شاعر أيضا. فملك الروم سمع بهذه فما تركها لأن نظام الاستخبارات أيضا شغال في ذلك الزمان وأيضا الوسائل النفسية والوسائل الإعلامية نفسها يا أخوان ترى المعارك هذه كلها ما تغير فيها إلا الوسائل، ولا هي نفسها المعادلات واحدة، المواجهات واحدة، الأطماع واحدة، الخطط واحدة، لكن فقط زادت الوسائل. قال من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إليه، ما حد يتكلم سبحان الله ولا يقولون اسمه، حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وملك غسان غساسنة كانوا تابعين لملك الروم، والمناجلة كانوا تابعين لملك كسرى، وكنت كاتبا. وللأسف الآن صار نفس الشيء، ملوك من العرب تابعين لملك الروم بوش، وملوك من العرب تابعين لملك كسرى نجاد هذا، نسأل الله أن يهلكه، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد يهلك الروم. لكن هذا نفسه سبحان الله عاد التاريخ نفسه. ولهذا نقول نحن مع الله ورسوله وجنده الذين اتقوا الله وكونوا معه الصادقين، مع أهل الجهاد في سبيل الله الذين يجاهدون لعلاء كلمة الله. نحن بريئين من هذه الجاهلية وهذه الجاهلية وهذا الكفر وهذا الكفر وهذا الطاغوت وهذا الطاغوت. نسأل الله سبحانه وبرجنا وياكم المسلمين من ذلك، ويلزمنا كلمة التقوى، ويجعلنا مع راية الصدق والصادقين حتى نلقاه. قال وكنت كاتبا فقرأته، كنت كاتبا يعني كان قليل اللي يكتبون في ذلك الزمن، فقرأته فإذا به أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. يعني ليش تفرض بالذل والضياع؟ إذا صاحب الجفاف فالحق بنا نواسك، تعال عندنا حنة ونعزك. يريدون أن يستفيدون من هذا الانشقاق، يحدث انشقاق سياسي في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هيهات تربية النبي عليه الصلاة. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء. صدق الله صدق الله، إذا صدقت الله في أول خطوة فما بعدها الله سبحانه وتعالى يقودك إلى الصدق، الذي جاء بالصدق وصدق به. وإذا أطعت الله في أول خطوة الله سبحانه وتعالى يقودك بعدها إلى طاعته، وإذا أتيت بالحسنة في أول خطوة الله سبحانه وتعالى يجعلها تثمر الحسنة. لكن إذا في أول خطوة أضمرت معصية الله وأحبيتها وملت إليها والتفرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أول شيء تفرى إليك الفؤاد، يروح يميل إلى غير الله، فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. والنية، النية معونة على قدر النية والتوفيق على قدر النية، وأول خطوة هي النية. فإذا نوى بصدق أن يطيع الله ولا يعصي ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم راجيا عقب الله، الله وفقه لهذا الموقف، هذا موقف عظيم، كان هذا من البلاء، هذه البصيرة يا أخوان، تبصر البلاء وتعرف. قال هذا من البلاء، فتياممت بها التنور فزجرتها به في الجسال، يعني ألقاها بالتنور وحرقها، فإذا لم يلتفت إليها حتى ما حدثت نفسه، حدثت نفسه، ألقاها وراء ظهره لا يريد إلا الله والإسلام، حتى إذا مضت 40 يوم واستلبث الوحي، ما جاء وحي في أمرنا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، شوف النبي عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، إنما نسل يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني ما نزل فيك إلى 40 يوم، معناها المسألة في القرار الإلهي، الحكم ما نزل من السماء، يعني يمكن أمرك فيه لكن الله تعالى يريد أن يرجعك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، جاءني واحد يقول إن الله يأمرك أن تعتزل امرأتك حتى امرأتك تهجر. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلي إلى صاحبي بمثل هذا. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. والحزن على الآخرة، الدنيا ليس لها قيمة، هو الذي جعله بالمنزل التي جعلها الله سبحانه وتعالى. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأته هلال بن أمية أن تقدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدري ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، كأن بيت بعيد عن المسجد فصلى فيه. فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. تخيل واحد ضاقت عليه نفسي، يعني متضايق من نفسه، وين يروح؟ والله تجمع الأرض جميعا ما جاء. وضاقت عليه الأرض، الأرض الواسعة هذه ضاقت عليه كأنها سجن. وضاقت عليه الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع جبل يقول بأعلى صوت، مو جبل ضلع يعني، فأعلى بأعلى صوتي يا كعب بن مالك أبشر. قال طبعا عرف أن نزل الوحي معنا، فقررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فاضل، يعني هذا صاحب الصوت قال وصلنا قبل لا أحد هذا مش دراك أنه هو أقول أن نطلقها من هذا الضلع لعلها تصل إليه. والظاهر أنه ما شاء الله صوته يعني مكرفون وصلت وسمع، وطبعا بالليل ما في عمارات ولا شيء، وصلت وسمعها فخر ساجدا. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. يعني معناه كل الصحابة كانوا مهتمين، المجتمع المدني كان مهتم بهذا الخطأ وهذا الانحراف الذي حدث فيه ثلاثة فقط. والانحراف في أي قضية يا أخوان؟ في قضية الجهاد في سبيل الله، كانت قضية مهمة، تخلفوا عن الجهاد. لما كانت لما هذا الجهاد بهذه المثابة كانت عزيزة، لكن لما أصبح الجهاد جريمة لم يكتفوا بحرب المجاهدين ولا ملاحقتهم، لكنهم تعدوا بعد ذلك إلى حرب الجهاد نفسه كعقيدة في المسلمين. صاروا يسوهون سمعته ويلاحقون اللي يقول كلمة جهاد، كما ذكرنا مرارا. حتى الأقمار الصناعية مبرمجة على أن كلمة جهاد هذه الحروف الأربعة البرنامج يمسكها. وين رايحة هذه؟ من أي بلد خرجت وإلى أي بلد ذهبت؟ من نطق بها ومن يريد أن يسمعها؟ لأن يجب أن نقضي عليها قضاء تام. طب الأجواء هذه من جاكرتا إلى نوكشوك كلها، لكن كلمة جهاد تطلع من هنا فاقبها من الأقمار الصناعية، لأن نعرف أن بهذه الكلمة إذا ظهرت وارتفعت وارتها تعمل عمل عجيب جدا في قلوب المسلمين، تجمعهم كلهم تحت راية واحدة. إذا اتحدت رايتهم انتصروا. نحن فرقناهم، تعبنا عليهم من القرن الماضي من خطط الاستعمار أن نقضي على الشريعة الإسلامية، على الوحدة وعلى الجهاد. أنت مرضى يلتفون حول مفهوم الجهاد. الشاهد أن كان المجتمع المدني كله مهتم بهذه القضية. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، يعني راكب الفرس، وشع ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. يعني واحد ركب فرس قال حق بشرة، وواحد صعد الضلع قال الصوت يسبق الفرس، وفعلا سبق الصوت الفرس. وفي فرح المجتمع، يعني ما في حسد، ما في تضاغط، ما في تدابر، يفرح بعضهم بما يصيب أخاه من الخير. حين والعياذ بالله التدابر والتحاسد والتضاغط، تبين الجماعات الإسلامية تتحاسد تتباغض تتجابر تتنافس حتى على المساجد حتى على المناصب. لأنه صار واحد غريب في جماعة ثانية وسط جماعة ثانية، يدبرون المؤامرات حتى يخرجون من بينهم. هذا يا أخوان سبب هزيمة، من أسباب الرئيسية في هزيمة الأمة. لكن إذا صفت القلوب وأبيضت السرائر الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرون نزعت له ثوبية، كان عليه ثوبين، فكسوتهما إياه ببشارة، والله ما أملك غيرهما يومئذ، ما عند هذا المال كله، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت فتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجه إلى الله وسلم يتلقى للناس. أيضا هذا كما ذكرنا الفرح فوجا فوجا، يهنئونني بالثوب ويقولون لتهنك ثوبة الله عليه. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، يعني ليس ذما لهم ولكن يعني قام له من المهاجرين. هذا الحال أنا الأنصار، يعني فرحوا بأنصاريين، والمهاجرون فرحوا لكن ليس كفرح الأنصار بأنصاريين، بنادر الوشائد والعلاقات القبلية وما بين الناس من الأرحام. هذه أمر واقع لا نستطيع أن ندفعه، لكن علينا أن نجعله وسيلة لنصر الإسلام لا وسيلة لتفرقة المسلمين. فالخطر ليس في أن يعرف الناس أنسابهم ويكون بينهم وبين بعضهم في أنسابهم علاقات خاصة يتحابون فيها، ويحب الرجل لأخيه من نسبه الخير ما لا يحب لغيره، هذا شيء الله سبحانه وتعالى فطر الناس عليه. هذا ليس عيبا، العيب أن تجعل هذه وسيلة لتفرقة المسلمين، أما أن تجعل وسيلة لنصر الإسلام. فلهذا عمر رضي الله عنه لما حارب الفرس وجمع العرب وقال لأضربن ملوك العجم بملوك العرب، أحضروا لي كل واحد ذكر في الأشعار من الفرسان والشجعان. فلما جاء بهم جعل القبائل كل قبيلة لحد واحد عشان تتنافس لماذا؟ في نصر الإسلام. فلما تشوف هذه تضرب أكثر تشجع هذه تضرب أكثر، يتنافسون في أن يرفعوا كلمة الإسلام، هذا لا بأس به. المشكلة أنهم الآن صاروا يتنافسون فيما بينهم لإرضاء أعداء الله سبحانه وتعالى، لا كانوا يتنافسون في رفع كلمة الإسلام وعلى كلمة الله، لكان هذا خيرا وعز به الإسلام. الشاهد أنه فكان كعب لا ينساه لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. لماذا يا أخوان؟ لأن الله تعالى لو لم يتب عليه حبط عمله، وإذا حبط عمله لم ينفعه شيء فعله بالإسلام، خسر الآخرة، وإذا خسر الآخرة كأنه خسر عمره. ولهذا قال خير يوم مر عليكم منذ ولدتكم. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عنده. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنار وجهه كان وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن خلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، في استحباب العمل الصالح شكرا على النعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا وبقي. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله بصدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أحسن مما أبلاني الله به. أبلاه يعني أنعم عليه، كما قال سبحانه وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ينعم عليهم نعمة. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإني راجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما نعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم استغفارهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فينا. لذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفنا إياه وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. نهاية القصة وصلى الله على نبينا.